بأمور يعني غير مناسبة. أيضا عندما يخرج إلى المجتمع فلا يجد مثلا ناديا له، لا يجد مثلا في الطريق مثلا من يعني إشارة سير أو شيء تساعده، لا يجد من يدمجه في العمل يتعلم ولا يعمل، كل الناس ينظرون إليه نظرة شفقة أو نظرة اختلاف، هذا يؤثر عليه.
في الختام أعزائي المستمعين نشكر ضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان والأستاذ جمال بري الأخصائي في علم النفس العيادي من إيران على حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن استماعكم إلى برنامج من الواقع والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء آخر، نودعكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبدالله أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد تفوق إيران في الدفاع الجوي ويحذر من أي تهديد صهيوني سيواجه برد حاسم. المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. الرئيس الروسي يهدد بوقف إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا إذا جرى تحديد سقف للأسعار. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية تخطي إيران الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي واحتلالها المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات. وقال اللواء حسين سلامي إن قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون معها، لافتا إلى أن أمريكا باتت غير قادرة على تنفيذ مخططاتها في المنطقة لأنها ستواجه الفشل الأكيد. وأضاف سلامي أن إيران أصبحت قوية وقدرتها تنمو وتتصاعد يوما بعد يوم، ولذلك الأعداء يهربون من مواجهتها، معتبرا أن امتلاك القوة بمنطق الثورة الإسلامية هو من أجل تطبيق العدالة ورفع صوت المستضعفين والمظلومين في العالم. للمزيد بشأن تطور الإنجازات الدفاعية الإيرانية في البر والبحر وسعي دول كبرى لشراء الأسلحة من إيران، تابعوا هذا التقرير.
قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون المشترك معها، هذا ما صرح به القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي.
إيران تحتل المركز الأول في العديد من التقنيات، وحتى بعض القوى العظمى تدعونا إلى التعاون المشترك في مجال الدفاع الجوي، ونحن تجاوزنا القوى العظمى في العالم ولا ننتظر الدعم من الأجانب.
وأكد اللواء سلامي أن دقة أسلحة إيران أصبحت 100%، ويمكن لطائراتها المسيرة استهداف أي نقطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وخلال ملتقى للأساتذة التعبويين في جامعات البلاد والذي عقد بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارتشي: رغم كل التحديات والصعوبات فقد حولت إيران جميع التهديدات إلى فرص، ولقد توسعت قدراتها الدفاعية بصورة مناسبة في السنوات الأخيرة. وأتت مناورة الاقتدار 1401 للقوى البرية للجيش، والتي شاركت فيها وحدات المشات والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والحرب الإلكترونية، بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوى الجوية للجيش لتبرهن واقع الجهوزية والتطور الإيراني. وانطلقت الشهر الفائت مناورات الجيش 1401 المشتركة للطائرات المسيرة بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع والطرازات، والتي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال. وأزاحت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الستار عن 3 سفن حربية جديدة بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري في بندر عباس، منها سفينة الشهيد سليماني القتالية المجهزة بأحدث أنظمة الرقابة والكشف للرادار. وبمناسبة يوم الدفاع الجوي، أعلن العميد عظيمي قائد منطقة الدفاع الجوي شمال غرب البلاد أن الدفاع الجوي وصل حد الاكتفاء الذاتي، خاصة في المجال الأمني، وبات بمستوى التهديدات في مجال علوم الدفاع الجوي، وحقق مزيدا من النمو والارتقاء.
أكد قائد مقر خاتم الأنبياء بقوات حرس الثورة الإسلامية أن أي تهديد صهيوني ضد إيران سيقابل برد حاسم. وأشار اللواء غلام علي رشيد إلى تصريحات مسؤولي الكيان بشأن المنشآت النووية الإيرانية، وقال أن أي تهديد صهيوني لمصالح إيران وأمنها القومي سيتم تقييمه على أنه تم باطلاع وتنسيق ودعم أمريكي، محذرا الحكومات المتعاونة من أنها ستدفع الثمن أيضا. وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قد وجه إنذارا لأمريكا والكيان الصهيوني والدول التي تستضيف قواتهما بالمنطقة من رفع مستوى تهديداتهم للأمن الإيراني، مؤكدا الجهوزية التامة لمواجهتهم. انطلقت اليوم مناورات الاقتدار 1401 القوة البرية للجيش الإيراني، وعلى مدار يومين في منطقة نصر آباد العامة بمحافظة أصفهان وسط إيران. وستجري هذه المناورات بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والمجوقلة والحرب الإلكترونية، بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوة الجوية للجيش. يذكر أن الهدف من هذه المناورات هو تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش الإيراني في مواجهة التهديدات الحديثة. وللمزيد بشأن هذه المناورات تابعوا معنا هذا التقرير.
جاءت مناورات اقتدار 1401 لتظهر قوة الجيش الإيراني، مناورات عسكرية أظهرت مدى جهوزية الوحدات البرية وقدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطور التقني في عالم الأسلحة الإلكترونية وأنظمة التشويش والتجسس.
سنشاهد خلال يومي المناورات التطور الذي حققته قوات الجيش الإيراني والانسجام بين الوحدات. وشاركت في هذه التدريبات قوات من الجيل الشاب وأخرى ذات خبرة، وهذا مطلوب دائما لتبادل الخبرات.
وحدات المشاة والمدرعات والطيران والحرب الإلكترونية وطائرات الاستاد والشحن والرصد شاركت في هذه المناورات بمحافظة إصفهان وسط البلاد، حيث تم تقييم أساليب الرد السريع وجهوزية القوات للتعامل مع التهديدات.
خلال هذه المناورات نقوم باختبار معدات وجهوزية قواتنا، كما نقوم بتبادل الخبرات بين كوادر القوات المختلفة. صبرنا جهوزية قواتنا بشكل كامل وكانت النتائج موفقة، وأيضا نقوم بتمرين على العمليات الليلية خلال المناورات.
وتم خلال المناورات أيضا تنفيذ تكتيكات مبتكرة من قبل قادة الوحدات الخاصة الإيرانية، التي أكدت جهوزيتها لمواجهة كل التحديات.
اقتدار قوات الجيش الإيراني بدأ واضحا خلال هذه المناورات التي أظهرت القدرة التكتيكية والتنسيق العالي بين الوحدات المشاركة.
أعلنت السلطات في ألبانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية بزعم مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني ضد مؤسسات حكومية ألبانية منتصف تموز الماضي. وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الذي تستضيف بلاده عناصر من جماعة خلق الإرهابية أن تيرانا اتخذت هذا القرار بمفعول فوري. جدير بالذكر أنه منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران استشهد أكثر من 17,000 مواطن غالبيتهم من المدنيين جراء عمليات إرهابية قامت بها زمرة خلق المذكورة. ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى حل مجلس النواب المقدمة من الكتلة الصدرية وأكدت أن هذه القضية ليست من اختصاصها. وقالت المحكمة أن أعضاء البرلمان بعد انتخابهم يمثلون الشعب وليس أنفسهم ولا كتلتهم السياسية، وذلك عليهم العمل من أجل تحقيق مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته. وأضافت أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، مؤكدة أن دستور البلاد لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. اختتم اليوم مؤتمر نداء الأقصى الدولي الذي عقد تحت شعار مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني بمشاركة أكثر من 200 شخصية دينية وعلمائية في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق. وألقيت في الجلسة الختامية للمؤتمر عدة كلمات للمشاركين دعت إلى وحدة الأمة الإسلامية وجمع كلمتها ونصرة الشعب الفلسطيني، مستعجنة تطبيع بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو الصهيوني، مطالبة بإسقاط منظومة التطبيع. وحول هذا المؤتمر الذي احتضنته مدينة كربلاء المقدسة قبل أيام من زيارة 40 نستمع لهذا التقرير.
على أعتاب أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث تحتشد الملايين لإحياء الذكرى، مدينة كربلاء المقدسة احتضنت مؤتمر نداء الأقصى للتأكيد على الاستمرار بنهج المقاومة ومواجهة التطبيع. وشارك في المؤتمر 250 شخصية من 60 دولة، وشددوا على الأبعاد الإنسانية والإسلامية للقضية الفلسطينية والاستمرار بالدفاع عنها وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وضرورة تحقيق العدالة ومساندة الشعوب المظلومة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الظلم واستلاب الحقوق، واعتبار ما تمثله ثورة الإمام الحسين عليه السلام نموذجا رائدا في الدفاع عن الحق وبذل التضحيات في سبيل الإصلاح والانتصار لحقوق المظلومين.
أولا، إن فلسطين قضية ذات أبعاد إسلامية وإنسانية وعالمية. ثانيا، أن الإمام الحسين بما حمله وجسده في سيرته وجهاده وشهادته هو رمز عالمي للثورة ومواجهة الظلم، وعلى كل الأحرار العمل على الاستفادة من فكره ونهضته في دعم القضية الفلسطينية.
رئيس مجلس الأمناء بتجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة أكد أنه يجب أن يكون الجميع مع فلسطين، وأضاف أن الذين يطبعون مع العدو الصهيوني أخذوا الدرس من يزيد الذي طبع مع اليهود، وأكد أنهم مهما قطعوا ودمروا لن يقطعوا الأيادي التي توصل السلاح إلى جنين. المشاركون شددوا على أن المقاومة الإسلامية باقية في فلسطين وجميع بلاد المسلمين، وأن من واجب الأديان والمتدينين أن يكونوا مؤازرين للقضية الفلسطينية وساعين لنصرتها. وأشار المشاركون إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت يقمع فيه الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين، داعين علماء الأمة وجميع أحرار العالم إلى نصرة أبناء الشعب الفلسطيني.
توعد الرئيس الروسي بتوقيف شحنات الغاز والنفط لأوروبا إذا جرى تحديد سقف للأسعار. وقال فلاديمير بوتين أن روسيا تصر دائما على تنظيم الأسعار على أساس العقود طويلة الأجل وربطه بفئة السوق، معتبرا وضع الغاز بالأسواق الأوروبية هو نتيجة التصرفات المتخصصين الأوروبيين والمفوضية الأوروبية. وأكد استعداد عدد من الدول للتعاون مع روسيا في حال عدم حاجة أوروبا إلى مزايا الغاز الروسي. ويأتي ذلك بعد أن حدد وزراء المالية في مجموعة الدول السبع سقفا للأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا. أعلن نائب وزير الخارجية الروسية أن كييف تواصل قصفها محطة الطاقة زاباروجيا النووية، غير أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع وقوع حوادث نووية. وقال سيرجي ريابكوف أن نظام كييف والدول الغربية التي تقف خلفه يحاولان تحويل المحطة إلى رهينة لطموحاتهم الخاصة. من جهته أكد مدير عام الوكالة الذرية ضرورة توقف قصف المحطة وإخراج المركبات العسكرية منها وتأمين إمدادات الكهرباء لمفاعلاتها. رافائيل غروسي وفي تقرير لمجلس الأمن بعد زيارته للمحطة الأسبوع الماضي وصف الضربات التي تلقتها عن قصد أو بدون قصد بأنها لعب بالنار قد يؤدي إلى أمر كارثي. كان هذا النبو الأخير في النشرة. أما الآن في العناوين الرئيسية، حرس الثورة يؤكد تفوق إيران في الدفاع الجوي ويحذر من أي تهديد صهيوني سيواجه برد حاسم. المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. والرئيس الروسي يهدد بوقف إمدادات النفط والغاز لأوروبا إذا جرى تحديد سقف للأسعار. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. كان معكم خالد عبد الله في هذه النشرة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
كان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في إهلاك الظالم: إلهي وأسألك بالاسم الذي دعاك به عبدك ونبيك داود عليه السلام فاستجبت له دعاءه وسخرت له الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددت له ملكه وآتيته الحكمة وفصل الخطاب وألنت له الحديد وعلمته صنعة لبوس لهم وغفرت ذنبه وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تسخر لي جميع أموري وتسهل لي تقديري وترزقني مغفرتك وعبادتك وتدفع عني ظلم الظالمين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وسطوات الجبارين وحسد الحاسدين يا أمان الخائفين وجار المستجيرين وثقة المؤمنين ورجاء المتوكلين ومعتمد الصالحين يا أرحم الراحمين. إلهي، وأسألك بالاسم الذي سألك به عبدك ونبيك سليمان عليه السلام، إذ قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب، فاستجبت له دعاءه وأطعت له الخلائق وحملته على الريح وعلمته منطق الطير وسخرت له الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤك لا عطاء غيرك، وكنت منه قريبا، يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهدي قلبي وتجمع لبي وتكفيني همي وتؤمن خوفي وتفك أسري وتشد أزري وتمهلني وتنفسني وتستجيب دعائي وتسمع ندائي، ولا تجعل في النار مأواي، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، وأن توسع علي في رزقي وتحسن خلقي وتعتق رقبتي من النار، فإنك سيدي ومولاي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزة العلمية والجامعة معنا، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ، شكرا على حضورك معنا. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم ثانية أيها الأحبة أينما كنتم. سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: ما حكم البكاء أثناء الصلاة؟ هل يجوز البكاء أثناء الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. البكاء بمعنى نزول الدموع من العين من دون صوت لا شك أنه جائز، لكن قد يحصل الإشكال إذا بكى الإنسان بصوت عالي.
نعم.
الذي يخل بالصلاة هو إخراج الصوت، وإلا أنه حالة الخشوع هي أساسا حالة مستحبة، هي المطلوب. المطلوب من الصلاة أن يشعر الإنسان بحالة من الخشوع وأنه يناجي الله عز وجل بالفعل، فمجرد نزول الدموع لا يخل بالصلاة بل العكس. أما إذا كان هناك صوت ونحيب وبكاء وأنين ففي هذه الحالة ربما يحصل الإشكال، لكن إذا كان لأمور الآخرة لأمور يعني خشية من الله عز وجل يبكي،
نعم،
فحتى هذا المقدار أيضا لا بأس به حتى لو كان مع صوت. لكن إذا كان من أجل أمور الدنيا
النية هنا يعني تختلف،
يعني أنه بالتالي من أجل الدنيا مثلا أنه خسر خسارة كبيرة،
نعم،
وهو يبكي على المال الذي ضاع،
نعم، تذكر همومه أثناء الصلاة
نعم، فإلهي مثلا لماذا حصل لي كذا، إلهي لماذا أنا أخطأت كذا، إلهي لماذا أنا التقيت بفلان بهذه الطريقة، نعم. على كل حال فإذا كان البكاء من أجل أمور الدنيا فهذا أنه هو فيه إشكال، أما إذا كان من أجل الآخرة فهو المطلوب،
نعم،
فهو المطلوب حتى لو كان بصوت.
أيضا ارتجاف ربما الأكتاف أثناء الصلاة، أثناء البكاء في الصلاة، هل جائز أم لا؟
الحركة الموضعية أنهم بحيث الإنسان ما ينتقل من مكان إلى آخر،
نعم،
لا يؤثر في الصلاة. الإشكال إذا انتقل من مكان إلى آخر. عندنا وارد عن الأئمة سلام الله عليهم كانوا إذا وقفوا للصلاة لا يميز الإنسان أنه هو إنسان حي أو شيء وضع عليه ثياب، وضعت عليه الثياب، يعني يقف وكأنه تمثال أمام الله عز وجل بلا تشبيه.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل تتعلق الزكاة بالذهب الذي تلبسه النساء للزينة أو بالمسكوكات الذهبية؟ يعني هل المسكوكات الذهبية أو الذهب الذي تقتنيها النساء من أجل الزينة تترتب عليه أحكام الزكاة أم لا؟
الذهب المصاغ كالقلائد والمعاضد والمحابس والخواتم هذه حقيقة كأي شيء آخر يصنع للاستعمال،
نعم،
استعمال هذه الأشياء هو بلبسها للزينة للتزين بها، نعم، أن المرأة تلبس هذه الأمور للزينة، فما دام هي بحاجة إلى هذا المقدار من الذهب تتزين به أمام الناس وهذا هو المستعمل من الذهب،
الغاية من اختلاء الذهب،
نعم، بالضبط، نعم،
نعم.
لكن الذي يترتب عليه الخمس والزكاة هي المسكوكات التي لا تستعمل إلا كعملة نقدية يتعاطاها الناس، فربما هذه المسكوكات التي يشتريها الناس،
نعم،
المتداولة اليوم في بعض الدول ربما أنه يستعملون نوع معين من المسكوكات الذهبية
عادة تكون من أجل الاستثمار ربما
الادخار،
نعم، الادخار بالفعل،
الادخار وسهولة التعاطي بها، يعني لأن القدرة الشرائية للعملة تنزل باستمرار فهو يبدل العملة الورقية التي هي قيمتها اعتبارية وليست ذاتية،
نعم،
يحولها إلى الذهب الذي قيمته ذاتية، فلو سقطت العملة يبقى الذهب يحافظ على مستواه بالقدرة الشرائية، فهذا الذي ممكن أن يترتب عليه الزكاة، وإلا ما تلبسه المرأة لا، أنه هذا هو من استعماله.
أيضا الذهب الذي يكون بشكل مثلا ليس لم تتم الصياغة عليه،
السبائك الذهبية،
بالفعل السبائك الذهبية كيف تكون؟
نعم، هذه السبائك الذهبية هي تعتبر للإدخار،
نعم،
أو أنه هذه أنه يترتب عليها الخمس وزن.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة. سماحة الشيخ، سؤال آخر يقول: هل يلزم تعيين نوع الصوم عند النية؟
طبعا الصوم هو عبادة من العبادات، والنية ركن أساسي في الصوم، لكن تعيين نوع الصوم، الإنسان عندما يصوم في شهر رمضان، شهر رمضان لا يجوز الصوم بنية أخرى.
نعم،
النية الوحيدة المتعينة في شهر رمضان صيام شهر رمضان ولا غير.
نعم،
لو كان عليه قضاء، لو كان عليه ناذ، لو كان عليه أشياء أخرى، كل هذه الأمور تؤدى خارج شهر رمضان. شهر رمضان لا يمكن الصيام لغير الصيام الواجب في ذلك الشهر. بناء على هذا، النية هي معينة أساسا.
نعم،
معينة أنه الصيام الواجب في شهر رمضان المبارك، فهي متعينة لا تحتاج إلى تعيين لنوع الصيام، فهو واضح. المهم أن ينوي أنه يصوم، هذا هو المطلوب.
نعم،
لكن في خارج شهر رمضان الأمر يختلف، فممكن أن يكون الإنسان عليه ناذر، أو يمكن أنه أخطأ في مسألة معينة من مسائل الحاج.
نعم،
ووجب عليه الصيام بعد أن عاد إلى وطنه، أو كان في أيام الحاج، أو أنه بالتالي لأمر آخر، ففي هذه الحالة يجب أن يعين أنه أي نوع من أنواع الصيام يريد أن يصوم. في هذه الحالة طبعا لا بد من التعيين.
إذن أثناء شهر رمضان المبارك يجب تأجيل أي نوع من الصيام إلى بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.
أصلا لو نوى شيئا آخر
لا يقبل،
لا، أصلا يقع من شهر رمضان، حتى لو أنه هو لنفترض أنه هو لا يدري أنه دخلنا في شهر رمضان أو لا، ليلة الشك، فهو نوى يصوم صوما مستحبا، يستحب ماذا؟ استقبال شهر رمضان بصوم الآخر من شعبان. هو صام على نية استحباب استقبال شهر رمضان بآخر. لو ثبت حصول الشهر بشكل طبيعي أن هذا الصوم يقع عن رمضان ولا يعتبر ذلك الصيام المستحب الذي نواه بشكل طبيعي.
سؤال آخر يقول: ما حكم مراجعة طبيب الأسنان في شهر رمضان المبارك مع إمكان دخول الماء أو بعض الأدوية إلى الجوف؟
لا إشكال في مراجعة طبيب الأسنان في شهر رمضان. أحيانا طبعا أنه ممكن أن يدخل الماء إلى الجوف من دون إرادة.
نعم،
وهذا حاصل حتى من دون ضرورة الأسنان، من دون طبيب الأسنان. يعني التمضمض للصلاة هو مستحب، فلو تمضمض للصلاة ودخل الماء بلا إرادة ففي هذه الحالة لا يفطر. وكذلك عندما يذهب إلى طبيب الأسنان ولا بد أن يتجمع الماء في جوف الفم، لا بد، عندما يعمل الطبيب بأسنانه يتجمع بشكل طبيعي إما من اللعاب أو من الجهاز الذي يستعمله طبيب الأسنان.
نعم،
ففي مثل هذه الحالة لو دخل الماء من دون إرادة، هو لا يريد أن يبتلع الماء، لكن لو دخل من دون إرادة فصيامه صحيح.
نعم،
لا يؤثر على الصيام في شيء. يبقى أنه لو كان متيقنا من البداية أنه أنا إذا ذهبت إلى الطبيب حتما سأبتلع بعض الماء، في هذه الحالة يشكل، الأفضل أن يؤجل علاج الأسنان إلى ما بعد شهر رمضان.
هناك أيضا بعض العمليات الجراحية ربما يمكن أن تؤجل إلى بعد شهر رمضان المبارك، لأن إذا تمت في شهر رمضان أيضا تترتب عليها أمور أخرى مثل تناول الأدوية أو ما شابه ذلك. ففي هذه الحالة هل على المكلف أن يؤجل العملية أم يستطيع أن يجريها في شهر رمضان المبارك؟
إذا لم يسبب التأجيل عسر وحرج شديد فيؤجل، وإلا لا يلزم بتأجيل ذلك.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إني أعاني من الربو ويجب أن أستعمل البخاخ لعدة مرات في كل يوم، فما هو حكم استعمال البخاخ أثناء الصيام؟
من الجائز أن يستعمل البخاخ أثناء الصيام ولا يفطر. شرب الماء هو الإشكال، أنه إذا أراد الإنسان أن يشرب الماء أو يبتلع الدواء هذا ربما يسبب إشكال على الصيام، لكن استنشاق شيء معين هذا قد لا يخل بالصيام حتى في غير حالة الربو. لهذا أن بعض المراجع يعتقد أن التدخين وإن كان محرما فهو غير مفطر البعض، لأنه ماذا، هو لم يدخل الماء ولا الطعام إلى المعدة.
نعم.
هذا دخل إلى أين؟ إلى الرئتين.
نعم.
إلى الرئتين، وإدخال إلى الرئتين لا مانع منه. كذلك بالنسبة إدخال الغبار، الغبار الشديد يقولون أنه مفطر. متى يكون مفطر؟ إذا تجمع الغبار في الفم وتحول إلى مادة وابتلعت تلك المادة، فالحقيقة يذهب إلى المعدة، ليس أنه يتنفس الغبار الشديد. تنفس الغبار الشديد أو الدخان أو العطور وما شابه لا يخل بالصوم.
هذه إشارة لطيفة وجميلة من سماحة الشيخ بالنسبة للنساء اللواتي يعملن في البيت في إزالة الغبار وما شابه ذلك. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا كان شخص مصاب بداء صعب وممارسة الصيام تكون مضرة بجسمه والشخص مصر أيضا في أداء الصيام، هل الصيام يجوز له شرعا؟
إيه نعم، سؤال جميل جدا ورائع، وكثيرا ما لا يعلم الإنسان أنه حقيقة إذا صام هل سيضر الصيام بصحته أو لا يضر.
نعم.
هو غير متأكد من هذا، ربما يقول له الطبيب لا تصم، لكن ما دام أنه هو غير مقتنع بكلام الطبيب. نعم. لم يحصل له اليقين بذلك. فربما يخالف ويصوم، وبالتجربة يعرف نفسه أنه هو قادر على الصيام أو ليس بقادر على الصيام. المراجع عادة يفتون بجواز الإفطار لمجرد تشخيص الطبيب.
نعم.
إذا قال الطبيب أنك لا تستطيع أن تصوم ينبغي أن يترك الصيام.
إذن توصية الطبيب هنا حجة يعني؟
طبعا.
نعم.
هي تعتبر حجة، لكن إذا أصار لا، أنه الطبيب لا يعرف ما يجري لي كما أعرف أنا نفسي يعني.
نعم.
فهو يعرف أنه عنده قدرة على الصيام ويصوم من دون أن يؤثر الصيام على صحته، ففي هذه الحالة لو لم يحصل له اليقين ففي هذه الحالة ربما يسمح له بالصيام إن لم يحصل اليقين. لكن اليقين لو حصل بالتجربة أو من خلال كلام طبيب.
نعم.
أو من خلال تشخيص أهل الخبرة أو الأقرباء الذين بحيث يعرفون أنه ماذا، أن حالته الصحية تتدهور عند الصوم، ففي هذه الحالة يحرم عليه الصيام. ليس فقط أن الصيام باطل وإنما حرام، لأنه حصل اليقين.
نعم.
بضرر الصوم عليه.
نعم.
ومع ذلك أصر على الصيام. نعم. ففي هذه الحالة الصوم محل إشكال، وربما قد يكون قد ارتكب محرما اتجاه نفسه واتجاه صحته.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية على هذه الإجابات الشاملة وأيضا هذا الأسلوب جميل. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا، والشكر موصول لكم مستمعين الأفاضل. سيداتي سادتي، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن.
الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار التديم، السلام على الأرواح التي حلت ببنائه، وأنا خاف برحلي، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا. قد وصل بنا الكلام إلى القسم 21 من الأقسام التي أوردها هذا الدعاء المبارك الذي يكون بهذا اللفظ وكبريائك، وردت هذه الكلمة ضمن كلمات وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك، وكل واحد من هذه الكلمات يمثل قسما مستقلا بنفسه، له معناه الخاص وله مضمونه الذي يستقل به عن غيره من المضامين. وكما فصلنا الكلام في كلام سابق أن هذه الكلمات جاءت مختصرة، مع أنه المقاطع السابقة والفقرات السابقة التي أقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى جاءت وبها تفصيل وتبيين للقسم الذي يقسم به الداعي. فلماذا هنا الاختصار ولماذا هناك التفصيل؟ والجواب على ذلك أن في هذه الكلمات المختصرة إنما يراد أن يقال أن ما مر من الكلام إنما هو فيه تفسير لما في هذه الكلمات من اختصار، أو في ذلك التفصيل تبيين لهذا الاختصار. كما قلنا وصل بنا الكلام إلى القسم 21 والذي هو بهذه اللفظة وكبريائك، أي الداعي يسأل الله سبحانه وتعالى بحق كبريائه عليه وهذه وسيلة ومقدمة يقدمها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون بهذه المقدمة وسيلة للتقرب إليه سبحانه وتعالى، وأيضا مقدمة لاستجابة الدعاء منه سبحانه وتعالى. فما هو معنى هذا القسم الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى؟ وكبريائك. الكبرياء في اللغة، عندما نرجع إلى كتب اللغة يقولون لنا أن معنى الكبرياء هو الملك، لذا يقال متكبر ذو كبرياء، أي عنده ملك. وقد ورد في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة أزاري. الله سبحانه وتعالى إنما الكبرياء الحقيقي والعظمة والملك الحقيقي. الملك سواء قلنا السلطنة وهو معنى الكبرياء، أو قلنا بمعنى المالكية، فالحق في هذه المعاني إنما يرجع إليه سبحانه وتعالى، فهو الملك الحق ولا ملك آخر في مملكته سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي قصمت ظهره. وقيل في معنى المتكبر، هذه العبارة وردت في سورة الحشر، معنى المتكبر هو المتعالي عن صفات المحدثين أي المخلوقين، الذي يكبر ويجل ويعظم من أن تكون فيه صفة المخلوقات التي خلقها، أو المتعظم. المتكبر هو المتعظم عما لا يليق به، يجل عن أن تكون فيه الصفات التي لا تليق به سبحانه وتعالى. والمتكبر هو الذي لبس الكبرياء وظهر به سبحانه وتعالى. وقد مر في الفقرات السابقة ما يدل على هذا المعنى في جملة من الفقرات. هذا المعنى الذي ذكرته الفقرة السابقة التي تقول: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك. هذا أيضا فيه معنى الكبرياء. بعد في فقرات أخرى أيضا فيها إشارة إلى هذا المعنى: وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا. بعد: وبمشيتك التي دان لها العالم، لم يتخلف عن الخضوع لها والإقرار بها كل المخلوقات التي خلقتها. العالمون ممكن أن تكون جمعا لعالم الإنس والجن، وهذا واضح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الخضوع، هذه أنه دانت له ودان له العالمون، لأنه المتكبر الذي لبس رداء الملك، فهو سبحانه وتعالى السلطان الحقيقي الذي تخضع لمشيئته ولإرادته كل الموجودات. وهذا المعنى أشارت إليه فقرات أخرى في دعاء كوميل: وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. ومعنى الكبرياء معنى العظمة معنى الملك الحقيقي، والذي تكون من آثاره هذه المعاني التي ذكرناها. وهذا قليل من كثير من معنى وكبريائك الذي كان لنا شرف التحدث عنه في هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد أكثر